بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الاستدلال بالسيرة لإثبات حجية مطلق خبر الثقة. قلنا للاستدلال بالسيرة يوجد طريقان. الطريق الأول هو السيرة العقلائية، والطريق الثاني هو سيرة المتشرعة. وقد بينا بالأمس ما هو المراد وكيف يمكن الاستدلال بهذين الطريقين لإثبات حجية خبر الثقة، إلا أنه توجد هنا مسألة واحتمال. إن تم هذا الاحتمال فإنه لا تكون هذه السيرة المتشرعية دالة على حجية مطلق خبر الثقة. طبعا هذا الإشكال إنما يرد على سيرة المتشرعة لا على السيرة العقلائية. وهذا الاحتمال هو أنه قد يقال بأنه لا إشكال أن الأصحاب كانوا يعملون بهذه الروايات المتداولة فيما بينهم، إلا أنه قد يدعى أنهم إنما كانوا يعملون بها لحصول العلم لهم، أو لا أقل لحصول الاطمئنان بصدور هذه الروايات من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس فيكون هذا الدليل أو هذا الطريق أخص من المدعى، لأنه نحن نريد أن نثبت مطلق حجية خبر الثقة حتى مع احتمال الكذب، وإلا إذا صار هناك اطمئنان بالصدور أو قطع وعلم بالصدور عند ذلك لا يكون نافعا في المقام. إذن نحن من حيث الممارسة نوافق على أن الأصحاب وأن سيرة المتشرعة في زمن أئمة أهل البيت كانت على العمل بهذه الروايات، إلا أنه كان على أساس العمل بخبر الثقة مثلا وحجية خبر الثقة، أو كان لا على أساس أنه كان يحصل لهم الاطمئنان بالصدور أو العلم بالصدور. هذه الدعوة وهذا الاحتمال لو تم، ولو احتمل احتمالا عقلائيا معتدا به، عند ذلك لا يمكن الاستناد إلى سيرة المتشرعة لإثبات حجية مطلق خبر الثقة. من الواضح طبعا هذه الدعوة في مقام الجواب، هذه الدعوة تقريبا يحصل للإنسان إن لم نقل جزم وعلم بعدم صحتها، لا أقل هناك قرائن تورث الإطمئنان أن سيرة المتشرعة في زمن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم تكن قائمة على أساس العمل بهذه الأخبار، لأنها مورثة للعلم والاطمئنان. هذه القرائن سوف نقف عند بعضها. اللهم إلا على احتمال واحد، وهو أن يدعى كما ادعت بعض الاتجاهات الإسلامية أن صحابة الأئمة على حد صحابة رسول الله، كيف أن صحابة رسول الله بمجرد أن يثبت أنه صحابي سوف يكون عادلا، بل يكون في أعلى درجات العدالة والوثاقة والأمانة والضابط وإلى غير ذلك. لذا بمجرد أن يقال أنه صحابي كأنه قيل معصوم إلا درجة. هذا الاتجاه موجود، لذا تجدون إذا ناقشتم صحابيا فكأنهم ناقشتم ماذا؟ ناقشتم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا تمت هذه الدعوة في أصحاب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عند ذلك قد يقال بأنه نعم، بأن هؤلاء إنما كانوا، يعني السيرة المتشرعية إنما كانت تعمل بأخبار أئمة أهل البيت والأخبار المتداولة، باعتبار أن الرواة والنقل كانوا على أعلى درجات من الوثاقة والأمانة والصدق ونحو ذلك. وهذا ما تقدم، إذا يتذكر الإخوة في الطريق الذي أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الرواية التي عدها من الروايات الصحيحة الأعلائية، إذا كان الجميع على مستوى الكليني، الجميع على مستوى الحميري، الجميع على مستوى أحمد بن إسحاق، الجميع على مستوى العمري، بطبيعة الحال يحصل للإنسان اطمئنان. ماذا؟ اطمئنان بصدور هذه الروايات. إذا تمت هذه الدعوة وهي أنه كل الأصحاب كانوا على هذه الدرجة العالية، بنحو إذا يسمع الإنسان منهم يحصل له الإطمئنان، نعم هذه السيرة لا تدل على حجية خبر ماذا؟ الثقة. أما إذا لم تتم هذه الدعوة وهي غير تامة، لقرائن كثيرة حاول الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري في الرسائل أن يقف مفصلا عند هذه القضية، لأنه كان ملتفت إلى أنه لو كان عمل الأصحاب على خبر بعمل بخبر الثقة من باب حصول الإطمئنان أو حصول العلم والجزم واليقين، لما كانت هذه السيرة نافعة لإثبات حجية خبر الثقة. من هنا نجد بأنه يعقد بحثا مفصلا لهذه القضية. الإخوة اللي يردون يراجعون يبدأ هذا البحث تقريبا من صفحة 145، يعني من بحث الإجماع، يقول على حجية أحدها الإجماع وطريق تحصيله أحد وجهين، ثم ينقل كلام الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في المقام، ثم يشير إلى كلام السيد المرتضى الذي قال أن الإجماع قائم على عدم الحجية، ويكون في صدد توجيه هذا الإجماع إلى أن ينتهي إلى هذه النقطة. التفتوا جيدا، هسه الآن نحن نقرأ بعض العبارات في هذا اليوم لتروا ماذا يقول الشيخ في مثل هذه القضية، وهي أنه هل أن العمل كان قائما على أساس أنه تورث هذه الروايات الاطمئنان بالصدور، العلم بالصدور، أو كان على أساس ماذا؟ الظن وحجية خبري الثقة. في الجزء الأول من هذه الطبعة التي أشرنا إليها مرارا، صفحة 153، يقول ثم إن ما ذكره، هذا ما ضمير ما ذكره يرجع إلى مناقشته للمحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية، يقول ثم إن ما ذكره من تمكن أصحاب الأئمة من أخذ الأصول والفروع بطريق اليقين، باعتبار أنهم كانوا معاصرين للإمام سلام الله عليه، فبالإمكان أن يتصلوا بالإمام ويأخذوا منه الحكمة ويأخذوا منه المسألة مباشرة لأن تورثهم اليقين، لا توجد حاجة. وإذا كان يحصل لهم شك بالإمكان أن يتأكدوا بأن هذا صادر أو ليس بصادر. يقول هذه الدعوة أو ما ذكره دعوة ممنوعة واضحة المنع، لا فقط ممنوعة بل أنها واضحة المنع، لم يكن عملهم على أساس اليقين. وأقل ما يشهد عليها ما علم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الأصول والفروع. لو كانت القضايا كلها قطعية من الإمام سلام الله عليه، خل اختلاف لا يقع بين الإمام في رواياته، في نفس رواياته سبب الاختلاف إنما هو ماذا؟ من الرواة، من النقل. ولذا شكا واحد من غير واحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام إليهم أي إلى الأئمة اختلاف أصحابهم فأجابوهم تارة بأنهم عليهم السلام قد ألقوا الاختلاف بينهم حقنا لدمائهم كما في رواية حريز وزرارة وأبي أيوب الخراز وأخرى هذا محل الكلام الذي ينفعنا كثيرا وأخرى بأن ذلك من جهة الكذابين عليهم هذا معناه أن الأصحاب كانوا كلهم على درجة عالية من الوثاقة والضبط وإلى غير ذلك أو كان فيهم ماذا؟ كان فيهم كذابين كان فيهم وضاعين إلى غير ذلك إذن هذا يكشف على أن الأصحاب أن الشيعة كانوا يعملون بهذه الأخبار من هنا جاء التحذير ممن؟ من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بأنه احذروا هؤلاء الوضاعين احذروا هؤلاء الكذابين احذروا هؤلاء الذين ينقلون بلا تثبت بلا ضبط انظروا إلى هذه الرواية يقول كما في رواية فيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله الصادق جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم قال وأي اختلاف يا فيض قلت إني أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي فقال عليه السلام أجل كما ذكرت يا فيض إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا أصلاً هذه القضية يظهر بأنها كانت من الظواهر المعروفة والإنسان من هنا واقعاً عند ذلك يريد أن يعمل برواية أو يستند إلى رواية لابد أي مقدار من التحقيق والتدبر وجمع القرائن حتى يطمئن ماذا بصدور مثل هذه الرواية كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره يعني غير الكذب علينا إني أحدث أحدهم بحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله وذلك لأنهم لا يطلبون بحديثنا وحبنا ما عند الله بل وكل يحب أن يدعى رأسا كل واحد يريد يصير أغم ولا نقاعد يريد يصير تبين هذه الظاهرة مو مالت الآن موجودة في زمان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في ذلك الزمان وقريب منها أيضا رواية داود بن سرحان الرواية هذه وقصة ابن أبي العوجاء أنه قال عند قتله قد دسست في كتبكم 4000 حديث مذكورة في الرجال وكذا ما ذكره يونس بن عبد الرحمن من أنه أخذ أحاديث كثيرة من أصحاب الصادقين عليهما السلام ثم عرضها على أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة أخبار منسوبة إلى الإمام الصادق أو الباقر فعرضها يونس بن عبد الرحمن على من على الإمام الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة إلى غير ذلك هذا موضع يشير إليه وكذلك في نفس المجلد صفحة 158 أيضا هذه عبارته فمن تلك القرائن يعني يحاول أن يجمع واقعا حق والإنصاف أفضل من جمع هذه القرائن الشيخ في الرسائل لإثبات أن العمل لم يكن على أساس العلم وإنما كان على أساس ماذا؟ الظن وخبر الثقة فمن تلك القرائن ما ادعاه الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة هذه المعروفة القضية القاعدة العامة فإن من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره صحيحا بمعنى عمل به لا القطع بصدوره معنى أنهم تصحيح ما يصح من يعني الخبر منه ماذا صحيح يعتمد عليه لا أنه مقطوع ماذا مقطوع الصدور إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على ماذا لا على الصحة مع أن الصحة عندهم على ما صرح به غير واحد عبارة عن الوثوق والركون لا القطع واليقين ومنها أيضا دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب ومن الواضح بأنه مقبولة يعني مقطوعة لا يعني يمكن العمل ماذا الاستناد إليها وهذه العبارة تدل على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير لا من أجل القطع بالصدور بل لعلمهم أنه لا يروي أو لا يرسل إلا ماذا إلا عن ثقة، فلولا قبولهم لما يسنده الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول ماذا؟ مراسيل ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة. ومنها أيضا ما ذكره ابن إدريس، ومنها أيضا ما ذكره المحقق في المعتبر في مسألة خبر الواحد، وهكذا في صفحة 160 ما ذكره المجلسي في البحار حيث قال هذا عبارته: من أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر غير العلمي متواتر. ماذا؟ متواتر بالمعنى. يعلق الشيخ رحمة الله تعالى عليها على هذه الجملة، يقول: ولا يخفى أن شهادة مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار أخبار الأئمة الأطهار بعمل أصحاب الأئمة بالخبر الغير العلمي ودعواه حصول القطع له بذلك من جهة التواتر لا يقصر إلى آخره. ومنها ما ذكره الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: إن الصحيح إلى كذلك. وهكذا يبدأ بنقل مجموعة من القرائن لإثبات أن العمل كان قائم على أساس ماذا؟ على أساس الوثاقة لا على أساس حصول القطع واليقين أو الإطمئنان بالصدور. ولعل أفضل من جمع أيضا بعد ذلك هذه القرائن بشكل إجمالي هو سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في صفحة 523 من الجزء الثاني من تقريرات السيد الحائري. أنا أقرأ بعض العبارات اللي موجودة هنا حتى يتضح المطلب. قال: لا ينبغي التشكيك في أنه في زمن الأئمة كان يوجد هناك عدد كبير من الأخبار ظنية الصدور، ويتطرق فيها احتمال الخلاف من ناحية احتمال الكذب فضلا عن احتمال ماذا؟ الخطأ، وهذا قلنا أنه هو موضوع حجية خبر الثقة. ولم تكن الأكثرية القريبة من الشمول قطعية الصدور، هذا أيضا لا ريب فيه. وتوضيح ذلك شنو الشاهد على ما نقول بأن المتداول كان بينهم أخبار، وهذه الأخبار غير مورثة لليقين. يقول: انظروا أنتوا إلى كلمات الأصحاب، لأنه إذا كانت هذه الأخبار مورثة لليقين بعد هل ينظر أن السند فيه ضعيف أو ليس بضعيف، له تأثير أو ليس له تأثير، باعتبار أنه حتى لو فرض أن بعض الأسناد فيه ضعف فيه كذب في النتيجة مجموع القرائن تورث الإنسان اليقين بالصدور أو الإطمئنان بالصدور. ولكن هذا لم يكن ديدن علمائنا، لذا نجدهم يقول إن النقادين من علمائنا المتقدمين كالشيخ النجاشي وشيخ الطائفة وغيرهم من السابقين عليهم والمتأخرين عنهم كثيرا ما يصرحون باتهام كثير من الرواة بأنه كذاب وضاع منحرف مشكوك فيه، حديثه يعرف وينكر، لا يؤمن في الحديث، يتحرج عن النقل عنه، ونحو ذلك من العبائر التي توجد في كلماتهم بالنسبة لعدد كبير من الرواة المعاصرين للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن دعوى أن الأصحاب كانوا على درجة عالية من الوثاقة والإطمئنان والصدق بنحو كل ما صدر عنهم يطمئن الإنسان بالصدور، هذه الدعوة مع هذه التصريحات الكثيرة يمكن الركون إليها أو لا يمكن؟ من الواضح بأنه دعوة واقعا مجانبة للواقع ولا يمكن الإطمئنان إليها. ومعنى هذا أن الرواة أيام الأئمة لم يكن حالهم كما يتخيل، فالأمر في أصحاب أئمتنا كالأمر في أصحاب جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو أصحاب رسول الله؟ كما تعلمون فيهم الأعلام من أمثال سلمان وأبي ذر وعمار وهذه الطبقة، وفيهم المنافقون، وفيهم الضعاف، وفيهم المتهمون، وفيهم، يا أخي أنا أستغرب واقعا من بعض الحالات، وهو أنه كأنه نريد أن نفترض أن البشر تبدل عن بشريته، وفي كل زمان في النتيجة يوجد الجيد ويوجد ماذا؟ ويوجد الرديء، يوجد المؤمن المتقي ويوجد الفاسق الفاجر، في كل زمان موجود. أما لماذا يحشر نفسه في القضايا الدينية؟ وبطبيعة الحال حتى الإنسان غير المتقي، حتى الإنسان الكاذب، حتى الإنسان الفاسق، في النتيجة ليس معناه أنه خلو من أي درجة من درجات ماذا؟ من درجات الإيمان. وعندما تجده واضحا، عندما تتحقق الشعائر في المناسبات، أن الناس جميعا يأتون، الناس يأتون، ما الذي جاء بهم إلى مثل هذه الشعائر وإحياء هذه الشعائر؟ جاء بهم الدين. ولكن عندما تأتي إلى حياتهم، إلى سلوكهم، إلى كلامهم، إلى ممارساتهم، تجد فيها كثير من المخالفات، ماذا؟ من المخالفات الشرعية. هذا المنطق الذي يعتقد بأنه لو أبيض لو أسود هو اللي يؤدي بنا إلى هذه النتيجة. يعني لو نفترض مؤمن فيصير سلمان، لو لابد يصير ماذا؟ ها؟ يزيد وشمر. لا، مو هالشكل القضية، مو هالشكل يا إخوان. وبينهما درجات كثيرة، وعادة هو ما هالشكل. يعني الحياة قائمة على هذا الأساس، مو قائمة على الأوحدي من الناس. على أي الأحوال، يوجد فيهم من هو بمنزلة أبي ذر وسلمان ومن يتلوهما، ويوجد فيهم أناس مشاغبون منحرفون محبو الشهرة والجاه، كما قال الإمام سلام الله عليه، يحب كل واحد أن يكون ماذا؟ رأساً، كما يشير إليه نفس الإمام عليه السلام في كثير من رواياته، معرضا تارة ومصرحا أخرى، وملفتا للنظر على وجه الإجمال والإلغاز ثالثة، والقرائن التاريخية أيضا تدل على ذلك. هسه الآن يذكر جملة من الأمور العامة التي يقول ارجعوا فيها إلى الروايات تجدونها. فوجود العداوات والتناقضات ما بين أصحاب الأئمة، هاي واحدة، أنه مو فقط عداوات ومناقضات، أكو لعن بعضهم ماذا؟ لبعض، بل في أصحاب الأئمة أكو بعضهم يكفر ماذا؟ يكفر بعض. إذن مسألة الآن في زماننا بعض هيك يسوي، بعض هيك يسوي، هاي القضية أيضا موجودة أين؟ في زمان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكلهم أيضا كان يعد نفسه من أصحاب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول شاهد على ذلك، فبعض أصحاب الأئمة كان يلعن البعض، وبعضهم كان يروي الروايات في لعن البعض، والأشخاص الذين لا يشك في ورعهم وعدالتهم كما لا يشك في الشمس، تنقل روايات من قبل نفس أصحاب الأئمة في لعنهم وسبهم والتبرؤ منهم. الآن إلى هنا هذا فتشاهد، ولكن في الوسط السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يؤسس القاعدة. هذه القاعدة الآن نحن نذكرها للإخوة، ثم تعليقها قد نعلق، وقد التعليق نتركه للإخوة. التفتوا جيدا جيد. يقول بأنه كانت هناك اتجاهات متعددة في أصحاب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن هو يعتقد السيد الشهيد أن واحدة من هذه الاتجاهات هي الحق، والباقي كانت على ضلال وانحراف وإلى غير ذلك. يعني نفس الذي كان بين الأصحاب السيد الشهيد مبتلى به. التفتوا جيدا، يقول بأنه كانت هناك اتجاهات متعددة في أصحاب من؟ في أصحاب أهل البيت. واحدة منها هي التي تمثل الإسلام الأصيل وتمثل اتجاه أهل البيت، وهو الذي انتقل إلى السيد المرتضى والشيخ المفيد الشيخ الطوسي وهذه الطائفة، وما عداها فهي ماذا؟ هو نفس هذا اللي هو الآن دي ينقله ودي يعترض عليه وينقده أيضا، هو ماذا؟ ده مو عن طريقه، هو موقع فيه، وهو أنه هذا اتجاه كان. أنت لماذا تفترض أن أهل البيت هو هذا الاتجاه عندهم، وكان ما يريدون أي اتجاه آخر؟ هو ما كان يريدون اتجاه أي اتجاه آخر، هو كان يطردون ذلك كله، كان يصرحون بأن كل من نقل لكم من غير هؤلاء ماذا؟ ها؟ أسقطوها عن اعتبار، مع أنه لم يفعلوا ذلك. التفت إلى عبارات، لا هو ما يقول بأنه هذول الذين حاولوا أن يفهموا أمثال زرارة ومحمد بن مسلم هذا الاتجاه الصحيح، أما اتجاه مفضل بن عمر وغير اتجاهات محمد بن سنان وهالطبقة بعد هذه الانتجاهات ماذا؟ الانحرافية، الانحرافية، لا مو المتفرقة، الانحرافية في مدرسة أهل البيت. التفت إلى العبارة، يقول وهذا مما يدل على ما أشرنا إليه من استكشاف اتجاهات متعددة في أصحاب الأئمة، فهناك اتجاه فيهم هو الاتجاه الذي يحمل لواء الإسلام، والذي قال عنه الصادق: لولا فلان وفلان وفلان لانطمست معالم الشريعة وضاع الإسلام. وهذا الاتجاه كان يتمثل في زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهم، وقد أورثوا هذا الاتجاه لمن بعدهم جيلا بعد جيل من العلماء الصالحين والرواة المجتهدين الغيورين على الدين وعلى الأئمة، حتى وصل إلى أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى وشيخ الطائفة، وبعد ذلك تسلسل في علمائنا إلى يومنا هذا. إذن الاتجاهات الأخرى من فلسفية، من عرفانية، من باطنية، هذه كلها ماذا؟ ها؟ منحرف. مع أنه أنتم عندما ترجعون إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تجد أنهم أساساً هم كانوا يصنفون ماذا أصحابهم. يقول: إذا كنت تريد في الكلام اذهب إلى فلان، إذا تريد فقه اذهب إلى فلان، إذا تريد كذا اذهب إلى فلان. هم كانوا يصنفونهم. هذا الذي مراراً عبرنا عنه بأنه هذه القراءة الأحادية الاتجاه، يعني فقط هؤلاء وهم الاتجاه الفقهي. طبعا هذا يمثل الاتجاه ماذا؟ الاتجاه الفقهي في مدرسة البيت. الاتجاه الفقهي هو الذي من حقه أن يقول ما هو الإسلام ويفسر الإسلام ويكون الناطق الرسمي باسم الإسلام. أما الفيلسوف إلى حق يتكلم عن الإسلام أو ليس من حقه؟ العارف إلى حق أو ليس من حقه؟ المتكلم إلى حق أو ليس من حقه؟ من لم يقبل مباني هذا الجيل من حقه أن يتكلم أو ليس من حقه؟ يقول هؤلاء كلهم، التفت إلى عباراته: وكان هناك اتجاه آخر غير مأمون الأهداف والأغراض. وهذا الاتجاه، هذه نص عباراته من الدرس، مو تقريرات السيد الحائري حتى تقولون بأنه هو عد ضلال، نص العبارات اللي موجودة عندي في الدفتر أيضا. يقول: وهناك اتجاه آخر غير مأمون الأهداف والأغراض، وهذا الاتجاه هو الذي يتمثل في هؤلاء الأشخاص الذين يتهمهم الشيخ الطوسي والنجاشي. بلي بلي بلي، هذا المصدر الصين. أحسنت. هذا اللي إذا يتذكر الإخوة في أبحاثنا الفقهية قلنا بأن النقد الرجالي عندنا أحادي ماذا؟ أحادي الاتجاه. وإلا لو نضع ضوابط أخرى لمعرفة الرجال لعله كثير ممن طعن فيهم أو جرحوا أو قالوا من الوضاعين أو قالوا من المضطربين أو قالوا كذا، يتضح أنهم من أعلى درجات ماذا؟ من أعلى درجات الأصحاب الذين يمكن الاعتماد عليه. وذكرت أنا مثال، قلت حتى في زماننا الآن بعض الذين كتبوا في الرجال في زماننا موجودين، تجدون بأنه عندما وصلوا إلى بعض الشخصيات الكبيرة عرفت شلون؟ طعنوها بمختلف أشكال ماذا؟ الطعون. لماذا؟ لأنه اتجاهه لا يتفق مع الاتجاه الذي هو يسير عليه. حتى لا أدخل في البحث المعاصر، إنه نرجع إلى شيخ يوسف البحراني رحمة الله تعالى. شيخ يوسف البحراني عندما يأتي في إحدى درره ويؤرخ أو يترجم لابن ملا صدر الشيرازي، عرفت شلون؟ ويقول فاضل كذا 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 كذا، ويختم بحثه وترجمته يقول: ويخرج الطيب من الخبيث. ما في مشكلة بالنسبة إليه، اتجاه ملا صدر اتجاه ماذا؟ اتجاه خبيث. أنا الله يعلم الآن مو بصدد الدفاع عن ملا صدر، أنا بصدد أريد أقول هذا اتجاه آخر في فهم ماذا؟ في فهم معارف أهل البيت وفي فهم معارف القرآن. شنو أنت آية نازلة عندك بأنه الاتجاه الذي تسير عليه والمنهج الذي تتبعه هو الحق والمنهج الذي يتبعه الآخرون هو الباطل؟ إذا جايتك رسالة من الحجة خذ اللينا خل نفتي بل نمشي وراك تعبدون وتنتهي القضية. هذا اجتهاد، وذاك ماذا؟ اجتهاد آخر. بس أنت مولانا تميل نفسك وفهمك ودراستك إلى هذا الاتجاه، امشي خلف هذا الاتجاه. ويسألوك عن ذاك الاتجاه، قل مولانا في النفس منه شيء ما أقدر أتقبل ذلك الاتجاه، تعطي القضية، ما عنده مشكلة. أما أنه تعتبر نفسك أنت الطيب وتعتبر الآخرين هم الخبيث، هذا المنطق، هذا الذي أنا أؤكد عليه مرارا، هذا المنطق لابد أن يرتفع من ثقافتنا وأدبياتنا في قبول الآخر وفي التعامل والتعاطي مع الآخر. لماذا تفترض سيدنا الجليل بأنه اتجاه الذي يمثله زرارة؟ وزرارة ماذا نقل إلينا؟ زرارة في الأعم الأغلب لم ينقل إلينا إلا في الفروع، هذا أولا. وثانيا أنتم تعلمون جيدا بأن زرارة وأمثال زرارة كانوا من المجتهدين، كانوا من الفقهاء. ومعنى أنهم من المجتهد والفقهاء أنهم كثيرا ما كانوا عندما يسمعون نصا من الإمام ينقلوه بالمعنى متأثرا بمبانيه الفقهي. ونحن ذكرنا فيما سبق بأن النقل بالمعنى أصلا أكو تصريح من أئمة أهل البيت بجواز ماذا؟ بجواز النقل بالمعنى. على أي الأحوال يقول بلي، وهذا الاتجاه هو الذي يتمثل في هؤلاء الأشخاص الذين يتهمه الشيخ الطوسي والنجاشي وغيرهم من الأكابر، يتهمونهم ماذا؟ بالوضع والانحراف وغير ذلك. بعد هذا الكلام أنا أتصور كلام غير دقيق، لا أقل أنا لا أوافق عليه، باعتبار أن الاتجاهات الموجودة في مدرسة أهل البيت وأصحاب مدرسة أهل البيت، وهذا ليس فقط في ذلك الزمان، في كل زمان تجدون بأنه باعتبار أنه عندما يكون القادة وعندما يكون الأئمة والقائمين أمثال علي وأهل البيت، بطبيعة الحال عندما نأتي أنا وأنت عندما نقرأ نصوصهم قد نختلف فيما بيننا، فيذهب أحد بهذا الاتجاه ويذهب أحد ماذا؟ بذاك الاتجاه. لذا أنتم تجدون حتى في القرآن الكريم، لماذا هذا الاختلاف الشديد وقع في القرآن الكريم؟ لأن هذا النص في 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 وجوده قدرة على ماذا؟ على اجتهاد واحد وعلى اجتهادات متعددة. هو النص بطبيعته مصمم ومهندس هندسة وتصميما أنه يتحمل مو فقط 1400 سنة من الاجتهادات، لو 4 ملايين سنة الناس يجتهدون في القرآن بعد تجد ماذا؟ اجتهادات أخرى. هو النص بطبيعته هذا، بلي وغير قابل للنفاد وغير قابل للنهاية. لذا قال وبحره عميق وعجائبه لا تنقضي، واقعا لا تنقضي، مو هالشكل اللي الآن نصل إلى درجة نقول بعد مولانا بعد أي احتمال في القرآن ما موجود، لا، كما ذكر بعض الأعلام بعض الآيات فيها كذا مليون احتمال. ومع وجود كذا مليون احتمال شو تريد أن تتوقع بأنه اجتهادك هو صحيح واجتهادات الآخرين هي انحراف ووضع خروج عن الملة؟ على شنو هذا المنهج في التعامل والتعاطي مع الاجتهادات؟ نعم أرجع وأؤكد أنه ليس كل بقال يأتي من الشارع يقول أنا هذا اجتهادي وهذه قراءتي وهذا رأيي، لا لا، وإنما لكل اجتهاد ضوابط منهج قواعد أصول إلى غير ذلك. وإلا ليس من كل حق أحد أن يدخل إلى النص، يعني النص القرآني أو النص الذي ورد من المعصوم، ويقول هذا اجتهادي وهذا رأيي وهذه قراءتي، مو شكل القضية، وإلا لما استقر حجر على حجر كما يقولون. على أي الأحوال، ومن الشواهد أيضا، ومن شواهد المقصود الأخبار التي جاءت، يعني أنه العمل لم يكن على أساس اليقين وإنما على أساس الوثاقة وخبر الواحد، ومن شواهد المقصود الأخبار التي جاءت من قبل الأئمة في النهي عن الكذب عليهم والتضجر من هذه الناحية والابتئاس من وجود أناس يحرفون عليهم ما يسمعون منهم ويروون طلبا للجاه والسلطان، هذه الرواية التي قرأناها قبل قليل. ومن شواهد المقصود والجرح والتعديل الذي ينقل من نفس أخبار أصحاب الأئمة حيث كانوا يجرحون في بعض معاصريهم بالكذب كما أشرنا إليه مفصلا بالأمس. ومن شواهد المقصود الروايات الواردة في باب الأخبار المخالفة للكتاب والروايات الواردة في مقام علاج اختلاف الأخبار، هذا الذي بالأمس أشرنا إليه أن هذه الروايات كأنها لا أقل إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة، التي بيّنت بأنه لا بد من عرض كلامهم على كتاب الله، فما وجدتم عليه شاهدا أو شاهدان فاقبلوه، أما إذا لم تجدوا عليه فرموا به عرض الجدار. وإذا ظهر أنه كان هناك أشخاص كثيرون يكون إخبارهم مضمون الكذب ومشكوكه، وهذا هو موضع حجية خبر الواحد، كما كان يوجد أشخاص ثقات ظهر لا محالة أنه كان هناك أشخاص يكون إخبارهم مضمون الصدق على اختلاف درجات الظن، وأن أصحاب الأئمة كانوا مختلفين في درجة الوثوق ممن يقطع بصدق خبره إلى من يظن بكذبه، وبينهما درجات ماذا؟ متفاوتة. وخلاصة الكلام أنه يوجد عدد كبير من الرواة يظن بصدقهم، وتشكل أخبارهم كثرة كاثرة من الأخبار، وهؤلاء الرواة رواة شائعون وليسوا منعزلين، ولهم روايات كثيرة، فإن الكذابين لهم روايات كثيرة فضلا عمن تكون مرتبته مرتبة الظن. فقد تحصل بهذا القطع والإطمئنان على اليقين، وقد تحصل بهذا القطع والإطمئنان لا أقل بأن عددا كبيرا من الروايات المتداولة بين أصحاب الأئمة كانت مظنونة الصدق ولم تكن ماذا؟ اطمئنانية، فضلا أن تكون مقطوعة الصدور. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه أساسا السيرة المتشرعية لأصحاب أئمة أهل البيت كانت قائمة على العمل ماذا؟ على العمل بالخبر، وإن لم يورث الاطمئنان. وهذا هو محل الشاهد، وهذا هو الموضوع عندنا في حجية خبر ماذا؟ حجية خبر الواحد وخبر الثقة. جيد، عندنا وقت بلي. هنا ننتقل إلى بحث آخر ليكون مقدمة لبحث سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، بلي. أنا أقول هذا المنهج هو، قال هذا المنهج هو الصحيح، وباقي المناهج لا تمثل الإسلام بل تمثل الانحراف والوضع والدس ومعروفة الأغراض والأهل آخر. لا، ده يتكلم في الإسلام أصول وفروع مفصل عشر مرات ذكره، ثم عبر لواء الإسلام، هذول يمثلون أهل البيت. يعني إذا قال زرارة شيء وقال محمد بن سنان شيء، أنا أقول هذا يمثل الإسلام وهذا ماذا؟ مثل ما في زماننا مولانا الآن موجود، الآن أكو طبقة مولانا إذا في الحوزة اسمه كذا، إذا قال هذا يمثل الإسلام، ولكن إذا شخص آخر عنده اجتهاد آخر هذا ماذا؟ ضال خارج منحرف عن الإسلام. الآن في زماننا موجود، الآن أنتم في زماننا ماكو فقهاء عندنا في الحوزة مولانا قالوا كلاما لو كان يقوله الغير لاتهم بألف اتهام، ولكن لأنه ضمن هذا الاتجاه الرسمي ومن حقه أن يقول، والآخرون يعني احتكار التفسير، ولكن أنت مو من حقك أن تفسر، فهو إذا قال لا توجد مشكلة. وإلا إذا تذكرون زين هذه القضية، إذن التفتوا جيدا، البحث الذي الآن يطرح من جديد هذا، وهو أنه نحن استندنا إلى طريقين لإثبات السيرة أو لإثبات طريقين لإثبات حجية خبر الثقة من خلال الاستدلال بالسيرة. الطريق الأول سيرة العقلاء، والطريق الثاني ماذا؟ سيرة المتشرع. السؤال المطروح هنا وهو أنه ما هو الفرق بين هذين النحوين من السيرة؟ أتصور في كلمة واحدة الفرق بينهما اتضح من الأبحاث السابقة، وهو أننا ذكرنا أننا لكي نثبت الحكم الشرعي من خلال السيرة العقلائية، نفس قيام السيرة ليس دليلا على ثبوت الحكم الشرعي، لا يستكشف منه الحكم الشرعي استكشاف من خلال الطريق الإني، يعني السيرة العقلائية ليست معلولة للحكم الشرعي، وإنما السيرة العقلائية معلولة لأي شيء؟ معلولة للارتكازات الموجودة في فطرة العقلاء. نعم، لكي نثبت الحكم الشرعي بالسيرة العقلائية نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ قلنا نحتاج إلى الإمضاء وعدم الردع، وإلا ما لم يثبت الإمضاء وعدم الردع فإن السيرة بما هي سيرة يستكشف منها الحكم الشرعي أو لا يستكشف؟ لا يستكشف منها الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية بنفسها ليست معلولة للحكم الشرعي، حتى إذا ثبتت في موضع نقول أنها مأخوذة من أين؟ مأخوذة من الشارع؟ لا، لعلها مأخوذة من مناشئ أخرى ولها جذور أخرى ولها أمور أخرى ولها خلفيات أخرى، لا علاقة ماذا؟ لا علاقة بالشارع بها. أما بخلافه عندما نأتي إلى سيرة المتشرعة، فإن المتشرع بما هم متشرعا عندما نجد أنهم يقومون أو توجد عندهم سيرة وممارسة معينة، هذه تكون معلولة لأي شيء؟ ها؟ معلولة للشارع مباشرة، فنفس قيامها دليل على ماذا؟ على الحكم الشرعي. إذن نحتاج بعد مسألة الإمضاء وعدم الردع أو لا نحتاج؟ ها؟ لا نحتاج. وهذا فارق أساسي بين هذين النوعين من السيرة. طبعا هذا الفارق وقفنا عليه مفصلا في أبحاث السيرة، ولكنه من باب التذكر قلنا. ويترتب على هذا الفارق الأساسي بين السيرتين ثمرة أساسية إن شاء الله يأتي الحديث عنها في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.